اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الوجه الثاني للإشكال على الاستصحاب التعليقي أنه معارض بالاستصحاب التنجيزي. ثم قلنا بأن الشيخ الأعظم ادعى حكومة التعليق، والشيخ النائيني أوضح الحكومة ببيان أن شكنا في حلية وحرمة الزبيب بعد غليانه وليد الشك في أن تلك الحرمة للعنب عند الغليان على تقدير غليان وسيعة أو ضيقة. فإذا ثبت سعتها واستمرارها زال الشك بالنسبة للزبيب، وحصل العلم مولانا بمن بحرمته، فلا يجري آنذاك استصحاب الحلية لأنه فرع الشك. ثم قلنا بأن هذا المقدار يكون الإشكال ورود الإشكال عليه واضح. هو المرزم التفت رحمة الله عليه، وهو بيّن إشكال المثبتي، هو الرجال نفسه بيّن إشكال المثبتي. وإشكال المثبتي هذا أنه استصحاب بقاء حرمة العنب إنما ينفي حلية الزبيب من يابا، لا من باب أن انتفاء الحلية أثر شرعي لثبوت الحرمة إلى حالة الزبيبية، إذ لا آية ولا رواية تقول أيها الناس إذا تلك الحرمة مستمرة إذن إلى آخره، لا، بل لأجل المضاد بينهما فيلزم عند استمرار أحد الضدين إلى حالة الزبيبية انتفاء شنو؟ الضد الآخر. وهذا هو أصل مثبت. ولذلك حاول أن ينفي هذا الإشكال ويبين الحكومة بشكل آخر قائلا، هذا ما بينت أمس، وهو أن إشكال المثبتية يتم في الشبهات الموضوعية ولا يتم في الشبهات الحكمية. وشبهتنا في المقام حكمية، أما كيف لا يتم في الشبهات الحكمية؟ ذلك لأنه، هذا كله تكرار، لأنه في مقامنا نحن نشك في المجعول الكلي حالة الزبيبية، فلا ندري أن الله عز وجل في حالة الزبيبية هل جعل وسجل الحرمة للزبيب عند الغليان أو الحلية، ما ندري، نشك في المجعول الكلي. ومن الواضح استصحاب الحرمة على تقدير الغليان ثابتة في حالة شنو؟ عنبية. ذاك يعين لنا المجعول ويقول أيها الناس ذلك المجعول حال العنبية هو نفسه، هو نفسه مستمر علما إلى حالة الزبيبية. إذن هذا الاستصحاب التعليق يبين لنا المجعول حالة الزبيبية وأنه هو الحرمة عند الغليان. فإذا تعين لنا المجعول بعد ينزول الشك، وإذا زال الشك في المجعول حالة الزبيبية إذن مولانا ينتفي الشك ولا تصل النوبة إلى استصحاب الحك. هذا ما ذكره قدس سره في فوائد الأصول، وفيه إن إشكال المثبتية لا يزول بالبيان المذكور، لأن المجعول حالة الزبيبية كما يمكن تشخيصه من خلال استصحاب الحرمة المعلقة الثابتة حال العنبية. كذلك يمكن تشخيصه من خلال مولانا شنو استصحاب الحلية. الثابتة ثابتة شوكت في الزبيب قبل غليانه، وليس إجراء الأول لتشخيص حال المجعول في الزبيب لأولى من تشخيصه من خلال شنو إجراء الاستصحاب الثاني. وذلك عين الترجيح بلا مرجح، وبقطع النظر عن هذا يمكن أن يضاف إلى ذلك إن الاستصحاب الأول غاية ما يقوله إن المجعول حالة العنبية مستمر إلى حالة الزبيبية، ولا يتفوه بأكثر من ذلك، أي هو لا يقول لا يوجد مجعول ثاني في حق الزبيب، وهو جعل شنو حلية حتى بعد الغليان، إنه ساكت عن ذلك، وإنما يمكن نفي الجعل الثاني المذكور من خلال ضم الملازمة العقلية وأن كلا الجعلين المذكورين لا يمكن شنو اجتماعهما، فإذا ثبت استمرار الجعل الأول في الاستصحاب التعليقي ثبت انتفاء الجعل الثاني لفرض كونه ضدا له، ولا يمكن اجتماع الضدين. إذن الإشكال على الشيخ النائني هو من ناحيتي، إحداهما أن ترجيح الاستصحاب الأول ترجيح بلا مرجح، ثانيتهما لو فرض وجود مرجح للاستصحاب الأول فنفيه لجعل الحلية الفعلية موقوف على ضم الملازمة العقلية، ولعله لأجل ما ذكرناه حاول الشيخ العراقي، جينا للشيخ العراقي، حاول الشيخ العراقي إثبات الحكومة ببيان آخر حاصله إن الدليل الدال على حرمة العناب انغلى هو يدل على حكمين وليس على حكم واحد، أحدهما إن حرمة العناب مشروطة بالغليان، وثانيهما إن حلية العناب، التفتوا، حلية قلت مغيات وتنتهي بالغليان، ونحن في مقام الاستصحاب لا نستصحب الحكم الأول فقط ليأتي إشكال شنو مثبتي، بل نجري استصحاب الحكم الثاني أيضا ونقول كما أن حرمة الحلية، كما أن حلية العناب تنتهي بالغليان، كذلك حلية الزبيب هي منتهية تنتهي بالغليان، ومعه يكون هذا الاستصحاب مثبتا لكون الحلية الزبيبية تنتهي بالغليان بلا حاجة بعد هذا إلى ضمي مسألة الملازمة العقلية، فإنه نحتاج إليها لو شنو لو أجرينا استصحاب الحرمة المشروطة فقط، فإنه نحتاج إلى ذلك لو أجرينا استصحاب الحرمة المشروطة فقط. أما إذا أجرينا استصحاب انتهاء الحلية حين تحقق الغليان ولا نحتاج إلى ضم الملازمة، بل يثبت انتفاء جعل ساعدني حلية، بل يثبت انتفاء جعل حلية شنو حالة الزبيبية شنو بعد قل لي مو باقي عند الغليان احسنت شنو مباشرتان بالاستصحاب المذكور بلا حاجة الى ضم ملازمة عقلية ليلزم محذور المثبتي. هذا ارجو بالله التأمل فيه الى يوم السبت. هذا مطلب الشيخ العراقي، نشوف يتخلص منه بهذا البيان من محذور المثبتية. يبين ما ادري ما انهضم شنو على اي حال. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف إن الله تبارك وتعالى يقول وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري أو مؤمل غيري بالناس، مؤمل غيري بالناس، ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس ولأنحينه من قربي ولأبعدنه من وصلي. أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها ومن ذا الذي رجاني لعظيمة وقطعت رجاءه مني إلى آخر الحديث المنقول في أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 66 من القضايا الضرورية في حياة المؤمن وبالخصوص أيها الإخوة الأعزاء طالب العلم، قضية التوكل والاعتماد على الله عز وجل والاستناد إليه في جميع الأمور. وكم وكم حثنا القرآن الكريم والنصوص الشريفة على ذلك تارة بمضمون وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وأخرى بمضمون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. وثالث بمضمون ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن هذه المضامين وأمثالها كثيرة في النصوص الشريفة من الكتاب والسنة، ولكن ماذا يراد من التوكل؟ وما هو وجه الضرورة إلى هذه القضية؟ قد يفهم البعض من مسألة التوكل أن المقصود أن يبقى الشخص في بيته جالسا ويعتمد على الله منتظرا المكاشفة، فلا يدرس بل يبقى متوقعا لحصول المكاشفة عند تطهير النفس من الرذائل. فتنفث في نفسه آنذاك المعلومات، وهكذا يجلس المريض في بيته معتمدا على الله بلا ذهاب إلى الطبيب واستعمال الدواء، أو يجلس الشخص في بيته منتظرا الرزق بلا أن يسعى لطلبه. كلا، إن هذا المعنى معنى خاطئ للتوكل. إن القرآن الكريم يحثنا على سلوك الأسباب الطبيعية لكل شيء، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واسعوا إلى وابتغوا من فضل الله، إنها تأمرنا بالانتشار في الأرض وابتغاء فضل الله، أو كقوله تعالى فامشوا في مناكبها، إنه طلب أيضا للمشي في الأرض وتحصيل الرزق. إذن تفسير التوكل بهذا المعنى خاطئ، وإنما يراد بالتوكل الاعتماد على الله عز وجل من باب كونه المؤثر بمؤثر في نهاية الشوط بالنسبة إلى الأسباب الطبيعية، فاستعمال الدواء سبب ناقص وتبقى إرادة الله لتأثير الدواء هي تمام المؤثر وهي تمام السبب، والسعي في الأرض نصف السبب لتحصيل الرزق، وتبقى إرادة الله هي تمام المؤثر وتمام السبب. ومجيئنا وذهابنا لطلب العلم نصف السبب، وإرادة الله هي تمام المؤثر. هكذا أو بتعبير أدق يمكن أن نقول إن تمام السبب هي إرادة الله، فالله يريد حين استعمال الدواء صيرورته مؤثرا، وليس في استعماله سببية حتى على مستوى النصف، بل كل السببية لإرادة الله عز وجل، ونحن نعتمد عليه ونطلب منه عز وجل أن يريد تأثير هذا الاستعمال، تأثير استعمال الدواء في إزالة المرض، فنتكل عليه بهذا المعنى، أي نعتمد عليه في أن يريد التأثير عند استعمال الدواء، ويريد عند طلبنا للعلم الوصول إلى الأهداف المنشودة والصحيحة، ويريد حصول الرزق حينما نسعى في الأرض طلبا للرزق. إن التوكل على الله هكذا ينبغي أن يفسر. ولماذا الضرورة إلى فكرة التوكل؟ إن الضرورة تنشأ من فكرة بديهية قرآنية، وهي الفكرة التي تقول إننا فقراء إلى الله عز وجل بتمام ما لكلمة الفقر من معنى، والله هو الغني بتمام ما لهذه الكلمة من معنى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، فكلنا فقراء إلى الله في جميع أمورنا. فلو كنت أتخيل أني حينما أسلك مسلك طلبة العلم، وحينما أجيء في كل يوم إلى الدرس وأذهب، إذا كنت أتخيل أن هذا يوصلني بنفسه إلى الهدف، فهذا معناه أني غني ولست بفقير. وإذا كنت أعتقد أن استعمال الدواء يوصلني إلى الشفاء، فهذا معناه أني غني، وبالتالي يحصل تكذيب القرآن الكريم الذي حصر الغنى بالله عز وجل. ويلزم أن يوجد في العالم غنيان، الله وأنا، وهذا بشكل وآخر نحو من أنحاء الشرك. ولذا أيها الإخوة، في بداية دراستنا وطلبنا للعلم، وفي كل آن وفي كل يوم وفي كل لحظة، نطلب من الله عز وجل أن يا رب أوصلنا إلى الهدف المنشود من وراء طلبنا للعلم، واجعل طلبنا خالصا لوجهك الكريم، وإلا إذا لم نفعل هكذا أيها الأخوة، فهذا معنى أننا اعتقدنا أننا أغنياء، وأن نفس هذا الطلب هو يوصلنا إلى الهدف المنشود. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لإرادته في الوصول إلى الهدف المنشود من طلبنا للعلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.